بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخير عباد الله أجمعين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، لعلكم تذكرون أننا تحدثنا إلى حضراتكم في اللقاء الماضي عن بعض دروس الهجرة النبوية المباركة من مكة إلى المدينة المنورة. وفي نهاية ذلك الدرس وعدت حضراتكم أن نستكمل من قطع من حديثنا ونقدم حلقة أيضا ثانية في هذا الموضوع الذي يحتاج إلى حلقات. والله لو أردنا أن نتحدث في الهجرة تفصيلا فإنها تحتاج إلى حلقات كثيرة، ويكفي أن الهجرة ألفت فيها كتب، نعم ألفت فيها كتب كثيرة وقامت على الهجرة ودروسها وما فيها من العبر. على كل حال، أسأل الله عز وجل في يومنا هذا أن يعيننا لنكشف أيضا الكثير مما تضمنته الهجرة النبوية من العظات والدروس والعبر بإذن الله، ليتعلم أبناؤنا ولتتعلم بناتنا كذلك من أحداثها ودروسها ما يعود عليهم جميعا بالخير والتوفيق والسداد. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كنت قد توقفت والحبيب وصاحبه لا يزالان على أرض مكة المكرمة، توقفنا وقفات ووعدت حضراتكم أن نعود إلى مكة أيضا وألا نغادر إلى المدينة المنورة إلا وقد يعني استفدنا ما يمكن أن يتحقق لنا من الخير إن شاء الله ومن الدروس والعبر. خذوا على سبيل المثال درسا في صدق المودة والمحبة من الصديق رضي الله عنه لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله والله لقد قدم الصديق رضي الله عنه وأرضاه أعظم أدلة الإخلاص على مدى حبه لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان مستعدا في كل المواقف، كان على أتم الاستعداد أن يقدم روحه فداء لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. والسيرة النبوية تروي الكثير والكثير من هذه المواقف التي برهن الصديق فيها على مدى حبه الذي لا يوصف لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. أولا، عندما وصل الحبيبان الكريمان إلى غار ثور، آثر الصديق أن ينزل بنفسه أولا إلى الغار ليطمئن تماما أن الغار خال من الهوام والحشرات السامة ومن السباع كل شيء وارد. فنزل بنفسه أولا ليطمئن تماما على خلو الغار من كل شيء يمكن أن يؤذي سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولما اطمأن إلى ذلك تماما ناداه أن يتفضل بدخول الغار صلى الله عليه وسلم. بل إن رواة السيرة يقولون بينما كان الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام قد وضع رأسه في سنة من النوم على فخذ الصديق رضي الله عنه وأرضاه وراح في سنة من النوم، شاهد الصديق شقا في جدار الايه؟ في جدار الغار، فتوهم أن شيئا يمكن أن يخرج كالعقرب مثلا ويمكن أن يؤذي الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يجد أمامه إلا أن يضع قدمه في هذا الشق ليسد هذا الشق حتى لا يتسرب منه عقرب يؤذي الرسول عليه الصلاة والسلام. وسبحان الله، الذي توقعه الصديق حدث، ولكن العقرب لم يلدغ النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما لدغ الصديق في رجله وتألم لها الصديق، وسقطت بعض الدموع على وجنتي الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام، واستيقظ من سنته التي راح فيها وعلم بما جرى للصديق وأنه قد لدغ من العقرب وأنه تألم لذلك، فتفل من ريقه الشريف ووضعه مكان اللسعة أو اللدغة، فبرئ الصديق بإذن الله واستعاد صحته وعافيته. أردت فقط أن ألمح إلى هذا الحب العظيم الذي لا مثيل له في التاريخ، حب أبي بكر لسيد المرسلين عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. وأيضا وهما في الطريق، كما شرحت لكم في اللقاء الماضي، كان وهما في الطريق إلى المدينة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يفاجأ بسير الصديق أمامه ثم بسير الصديق خلفه، ثم يفاجأ بأنه يمشي إلى يمين رسول الله ثم إلى يساره. ولما يتعجب من ذلك ويسأل أبا بكر عن سر هذه الحركة أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن يساره، يكون الرد العظيم الذي حفظه له التاريخ وسجل له بأحرف من ذهب: يا رسول الله، كلما جال بخاطري أن العدو يمكن أن يأتيك من الأمام سرت أمامك حتى أتلقى عنك أو حتى أحول بينك وبين أعداء الله، فإذا جال بخاطري أنهم يمكن أن العدو يمكن أن يأتيك من الخلف مشيت خلفك وسرت خلفك، وهكذا الأمر عن يمينك وهكذا عن يسارك. ثم يقول له وهو يختم هذه الكلمة العظيمة: يا رسول الله، إن مت أنا فأنا فرد، وإن مت أنت فأنت أمة، أنت مستقبل هذه الأمة، أنت مستقبل هذه الدعوة، أنت مستقبل هذا الدين العظيم، لكن أنا فرد. الله يا ابن أبي قحافة، أسأل الله أن يرضى عنك، أسأل الله العظيم أن يرضى عن الصديق وعن كل صحابة رسول الله أجمعين، اللهم تقبل يا كريم. ثم دعونا نتقدم قليلا لنصل إلى أم معبد التي سألها رسول الله عليه الصلاة والسلام عن شيء من الطعام أو شيء من اللبن ليتقوى به رفيق الهجرة إلى المدينة، فلم يجد لديها شيئا في الحقيقة، ولم يكن هناك سوى شاه هزيلة عجفاء تنام أمام الخيمة، فاستأذنها النبي عليه الصلاة والسلام ليحلب هذه الشاه. قالت إنها أبعد من ذلك، يعني هذه شاة هزيلة ضعيفة لا تدر لبنا. المهم أنه استأذنها صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فمسح على ضرعها وسمى الله عز وجل، ففاض اللبن مدرارا بفضل الواحد القيوم الذي يقول للشيء كن فيكون. فشرب رفاق النبي وشربت أم معبد، وكان الحبيب آخر الناس شربا، ساقي القوم آخرهم شربا، هو الذي علمنا ذلك عليه صلوات الله وسلامه. وصلنا إلى قباء، وما أدراكم ما جرى في قباء؟ أمضى فيها 3 ليال بأربعة أيام كما يقول كتاب السيرة. فهل ارتاح فعلا؟ يعني هل جعلها استراحة طوال هذه الأيام الأربعة أو الليالي 3؟ لا والله. أنشأ لأهل قباء بني عمرو بن عوف، أنشأ لهم أول مسجد أسس في الإسلام. وقباء تعتبر ضاحية من ضواحي المدينة. قباء، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن عليكم جميعا بالصلاة في قباء، فإن صلاة فيها تعدل عمرة في الأجر والثواب، كما تعلمنا من سنة سيدنا رسول الله ومن حديثه الشريف صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، أنشأ لهم أول مسجد أسس في الإسلام، وهو المسجد الذي قال الله عز وجل فيه أيضا في سورة التوبة: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. نعم، هذا هو المسجد الذي من حقك فعلا أن تقوم فيه وأن تصلي فيه وأن تبيت فيه، لكن هناك مسجد آخر على مقربة من مسجد قباء، إنه مسجد الضرار الذي أنشاه المنافقون ليكون مكانا للتجسس على المسلمين وجيوش الإسلام، وحتى يكون أيضا مكانا تجتمع فيه جواسيس المشركين والمنافقين لينقلوا أخبار المسلمين إلى أعداء الله أولا بأول. حذره الله تبارك وتعالى أن يصلي فيه أو أن يقيم فيه أو أن يصلي فيه. لماذا؟ لأنهم بعد أن أنشأوا مسجد الضرار ذهبوا إليه ليكتسبوا بزيارته صلى الله عليه وسلم لمسجد الضرار، ليكتسبوا لهذا المسجد شرعية. فوعدهم أننا الآن على سفر، يعني كان متوجها إلى تبوك، وعندما نأتي إن شاء الله نصلي فيه بإذن الله. لكن الله عز وجل حذره صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مسجد الضرار، وأمره وسمح له أن يصلي في مسجد قباء. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ليه؟ فيه رجال يحبون أن يتطهروا، ثم انظروا إلى دقة التعبير القرآني الجميل. يحبون ماذا؟ يحبون أزواجهم أو أبناءهم أو أموالهم؟ لا، يحبون أن يتطهروا. يعني إيه؟ يعني يمارسون الطهارة وهي عبادة يمارسونها بمتعة ومحبة، نعم كأنها شيء محبوب، نعم بالنسبة لهم، يحبون أن يتطهروا، يعني يمارسون الطهارة بمتعة. نعم أيها المسلمون الأكارم، الطهارة شطر الإيمان، الطهارة من درجات العبادة العالية. لهذا امتدح الله أهل قباء، امتدح بني عمرو بن عوف لأنهم كانوا يتميزون بحبهم للطهارة وحرصهم على الطهارة. لما نزلت الآية استدعاهم النبي عليه الصلاة والسلام ليعرف السر وراء هذا التكريم القرآني لأهل هذه الديار، لماذا خصكم ربكم الكريم بذلك وتحدث عن كيف تطهرون أو عن طهارتكم في القرآن الكريم؟ قالوا يا رسول الله لا شيء غير أننا كنا إذا أتينا من الغائط، يعني أعزكم الله يعني تبرزوا، كنا إذا أتينا من الغائط غسلنا أدبارنا بالماء، يعني لا يكتفون بالحجارة التي تنقي المحل وإنما يغسلون أدبارهم أيضا كذلك بالماء لمزيد من الطهارة والنقاء والنظافة. فاستحقوا أن يذكروا في هذا الموطن العظيم من تلك السورة العظيمة، استحقوا أن يذكروا بما تميزوا به عليهم رضوان الله عز وجل. دعونا الآن، فإن الوقت يعني يسير أو يتفلت من بين أيدينا، دعونا نصل إلى المدينة المنورة على صاحبها صلوات الله وسلامه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن على كل مسلم من أهل التوحيد بزيارة المسجد النبوي المبارك، وبالسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، وبالصلاة في روضته المشرفة، وبالسلام عليه كذلك عندما يقف أحدنا مسلما على رسول الله وعلى صاحبيه الكريمين أبي بكر وعمر في روضته الشريفة. اللهم لا تحرم مسلما مشتاقا لزيارة الحبيب المصطفى، يا خير من سئل ويا أكرم من أجاب. وصل الحبيب عليه الصلاة والسلام وهو على ناقته القصوى، وتنافس الصحابة من الأنصار، تنافسوا كم تقدم كثيرون منهم يريدون أن ينالوا شرف ضيافة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ينزل عندهم أول ما ينزل في المدينة، وأن يذكر له التاريخ، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل المدينة نزل ببيته، ولكن في كل مرة يقدم له ذلك العرض كان الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول لهم، يعني يقول لهم دعوها فإنها مأمورة. مين؟ القصواء، ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، لا شك أنها تعرف المكان، أو أمرت أن تبرك في مكان بعينه وأن تنام فيه، فإذا بركت في مكان بعينه فهذا مكان المسجد النبوي المبارك بإذن الله تبارك وتعالى. كان يقول لهم دعوها فإنها مأمورة، وظلت تمشي الناقة حتى وصلت إلى المكان الذي قدر الله عز وجل أن يكون أرض المسجد النبوي المبارك. لا يفوتني هنا أبدا أن أنسى أن هذا المكان سأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام، كان فيه كثير من الحجارة، وكان فيه بعض القبور، وكان فيه أيضا بعض النخيل غير المثمر، مكان يحتاج إلى جهود حتى يكون جاهزا للبناء. نعم، فلمن هذا المكان؟ فكان لسهل، قيل له يا رسول الله هو مملوك لغلامين يتيمين في المدينة لسهل وسهيل ابني عمرو، فاستدعاهما الرسول عليه الصلاة والسلام إلي بهما، فجاء الغلامان مسرعين فرحين مستبشرين، لأن الذي استدعاهما للقاء هو سيد ولد آدم أجمعين عليه الصلاة والسلام، وبدأت المساومة من أجل شراء قطعة الأرض. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يركب الناقة، والله وهو أمام غار ثور اتفق مع أبي بكر على ثمنها، لا لن أركبها حتى أعلم بكم ابتعتها، يعني بكم اشتريتها، وأصر أن يدفع الثمن، وقد كان قبل أن يركبها كان قد اتفق على ثمنها مع أبي بكر رضي الله عنه. وهكذا أيضا يقول للغلامين بالثمن، والغلامان يحاولان أن يقدم قطعة الأرض لرسول الله عليه الصلاة والسلام وللإسلام والمسلمين، وهو مصر على دفع الثمن. ثم نظر إلى أبي بكر نظرة يعرفها الصديق جيدا، ففتح الصرة وقدم ثمن الأرض للغلامين. نعم، لا يمكن أن نمر دون أن نذكر هذه الواقعة لتعلموا ولتتعلموا يا عباد الله أن تقدسوا الحقوق، وأن تنظروا إلى حق الناس في أرضهم وديارهم بما ينبغي أن يكون. على كل حال، بدأ المعسكر النبوي المبارك من أعظم معسكرات التاريخ. أي والله العظيم، معسكر بناء المسجد النبوي المبارك. بدأ المعسكر وكان الرسول في مقدمة العاملين، نعم، يحمل الترابة ويحمل الحجارة ويحمل على كتفه الشريف ويسير في مقدمتهم وينقل الحجارة من مكان إلى مكان، بل وفوق ذلك وفوق هذا ينشد لهم بيت شعر طبعا للغير عليه الصلاة والسلام. رسولنا عليه الصلاة والسلام لا يقول شعرا وليس بشاعر، وقد نفى القرآن الكريم عنه ذلك، لكنه كان ينشد لهم ما يحفزهم وما يسعدهم وما يجعلهم يتقوون على العمل في هذا المعسكر العظيم. اللهم، وهو دعاء في ذات الوقت، يعني هو كلام من شعر ولكنه دعاء للصحابة الأكارم. ومن الذي يدعو لهم؟ يدعو لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم اللهم الأنصار والمهاجرة. وكانوا أيضا إذا ارتاحوا قليلا وهم يرون النبي عليه الصلاة والسلام يحمل الحجارة على كتفه الشريف وينقلها من مكان إلى مكان، كانوا إذا رأونه وقد خلدوا قليلا إلى الراحة لمجرد أنهم كانوا يرتاحون قليلا، لكن عندما يرون الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يعمل بكامل الجد يقولون لئن جلسنا والرسول يعمل لذاك منا العمل المضلل، يعني لا يجوز لنا أبدا أن نجلس ورسول الله عليه الصلاة والسلام يعمل. كان هذا المعسكر التاريخي العظيم، معسكر بناء المسجد النبوي، أيضا فيه من العظات والدروس والعبر. واعلموا يا عباد الله أن كل مكان أو كل أرض أو كل قرية من قرى الإسلام وأرض الإسلام أعظم بقعة فيها هو بيت الله تبارك وتعالى. ولا تستقيم أمور قرية وأمور أي تجمع من تجمعات المسلمين على أي مستوى كان، لا يمكن أبدا أن يوفق المسلمون في موقعهم هذا وأن تسير أمورهم على الوجه الأكمل وأن يتقدموا وأن ينجحوا وأن يوفقوا، لا يمكن أن يكون ذلك إلا ببناء بيت الله تبارك وتعالى في هذا المكان. لأن المسجد النبوي المبارك كان دار الحكومة التي يجلس فيها الحبيب مع أصحابه ليتشاوروا في أمور الدين وأمور الإسلام وأمور الأمة، ويتخذوا القرارات، أصعب القرارات التاريخية المتعلقة بالجهاد وبالجيوش وبتحريك الجيش المسلم يتخذون هذه القرارات في هذا المكان المبارك. نعم، المسجد من أعظم دروس الهجرة، وأهمية المسجد بالنسبة للمسلمين تبرز بوضوح، لأن الحبيب عندما استراح قليلا مع أهل قباء أنشأ لهم أول مسجد أسس في الإسلام، وعندما دخل المدينة بدأ أيضا بالمسجد النبوي المبارك الذي قلت عنه منذ قليل أنه كان يمثل دار الحكومة في الإسلام. فأسأل الله العظيم في نهاية هذه الحلقة المباركة، وأنا أهنئكم بمقدم العام الهجري المبارك الجديد، أسأله مخلصا أن يبارك لي ولكم في عامنا المبارك الطيب هذا، ولعل أبناءنا وبناتنا يلقون من المعلمين والمعلمات ومن آبائهم وأمهاتهم من يشرح لهم من حين لآخر دروس السيرة المباركة، ومن يشرح لهم العظات والعبر والدروس المستفادة من الهجرة النبوية المباركة. هذا ما وفقنا الله إليه، كل عام وأنتم جميعا بالخير والصحة والسلام، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الإسلام عدل ورخاء وسلام، نور يهدي للإيمان، نور المولى.